الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 81 من شرح الطحاوية، قوله: وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. شرح: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة من فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين. ورواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، أي حمسهم وحضهم على القتال والقيام فقام الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير والحواري الناصر. وفيها أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. متفق عليه. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبو عبيدة بن الجراح. وعن سعيد اسمه عامر، وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر منه وجهه خيرا من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي صححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف، يعني يحسن بطريقيه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراه، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيد هو عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كلهم قتل شهيدا. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضلهم ومناقبهم، ومن أجهل ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. جاء في بعض الروايات 1400، جاء في بعض الروايات 1500، فمن حذف الكسر قال 1400، ومن أضاف الكسر قال 1500، وهم كانوا 1420 أو نحو ذلك. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يبرعون من جمهور هؤلاء، بل يبرعون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك 10 كاملة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10 والفجر وليال 10، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. هذا من سفه عقولهم أنهم يكرهون لفظ 10. وقال في ليلة القدر تمسوها في 10 الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 ذي الحجة. والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر الخلفاء الراشدون 4، ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان وأولاده 4، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منقصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء 12. قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. شرح تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، والخم هو الغيظة، يعني منطقة فيها غيظ أشجار نحو ذلك، بين مكة والمدينة. فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي 3، أخرجه مسلم. خرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أرقب محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدث هو منافق صنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ يهودي من اليمن لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس اليهودي بدين النصارى بدين النصرانية، فأظهر التنسك، لأن بولس اليهودي هو الذي جعلهم يعبدون الصليب، زين لهم الباطل، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك. ثم أظهر الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله، فهرب منه إلى قريسيا، بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق، على 6 فراسخ. وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكى القاضي أبو بكر الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام، فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبرئ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. تيم أبو بكر وعدي عمر وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من عجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست منه بعض الشيعة عند الدعوة أجي إجابة ورشدا أوقفه على مثالب علي وولده رضي الله عنه. انتهى. يعني ابدأ بالصحابة، فإذا قد رضي بالقدح فيهم أوقفه بعد ذلك على مثالب علي بن أبي طالب. وهذا من عظيم الكفر عندهم، معناه أنهم يكفرون الصحابة ويكفرون علي رضي الله عنه. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. قوله: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. شرح: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول ومن أمته والمحيون لما مات من سنته، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، يعني إذا وجدت العالم أو السلف الصالح رضوان الله عليهم يخالفون حديثا نبويا لابد أن تعتذر لهم بأحد الأعذار الثلاثة. الأول أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لظنهم أن الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني يرى أن الحديث في غير هذه المسألة. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا رد على الصوفية الذين يرون أن الأنبياء يعني مرتبة دون الأولياء وأن الأولياء أفضل من الأنبياء. قال: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، وإلا لو تواضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لسلم وسلم. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر. فإنه شعب من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له. يعني يقولون أن العالم صنع نفسه والله هو العالم، ليس ثمة إله علي على العالم منفصل عنهم مباين لهم. وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، كان يثبت الله في قلبه. أما هؤلاء يزعمون أن الكون كله الله، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، ابن عربي الطائي الزنديق. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وفي نسخة: بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل لا يجهل. فجعل النبوة دون الولاية، وقال: سماع النبوة في برزخ دون الولي وفوق الرسول. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، يسميها فصوص الحكم، وهي فصوص الشر والشرك والبلاء: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينيك اللبنتين، فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قد يكون الشيطان يصور له هذه الرؤيا لكثرة وساوسه فيراها ويحلم بها ويظن أنه ولي، هو دجال. واللبن الفضة هي ظاهر وما يتبعه فيها من نعم أن الحائط لبن من فضة ولبن من ذهب، ولبنة الفضة هي ظاهر وما يتبعه فيها من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبن الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول، يعني معناه أنه ما يحتاج إلى جبريل مباشرة، قلب عن ربي. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. وقد قيل: من ادعى العلم الباطن كفر، ومن ترك العلم الظاهر يعني تزندق. فنحن مأمورون بالعلم الظاهر ولم نطالب بالباطن المفقود. فمن أكثر من ضرب لنفسه المثل بلبنة الذهب، وللرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا وفيما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون، زنادق اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لا أجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. من ارتد ثم تاب قبلت توبته، إذا كان صادقا فإن التوبة جائزة من الكفر وغيره. قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا المجرم ابن عربي الطائي مقبور في دمشق، ويعظمون قبره، ويعتقدون فيه أمور كثيرة. صلى الله عليه وسلم والعافية. إلى هنا الحمد لله.